من مكة المكرمة.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما زال الحديث موصولا في دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الدلائل تأييد الله لنبيه وحمايته له من محاولات أعدائه المتكررة التي أرادت قتله عليه الصلاة والسلام وأرادت النيل منه، ولكن هيهات أن يدركوا بغيتهم وقد أخبره ربه بسلامته من كيدهم وعدوانهم، فقال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أدركتهم القائلة، أي نومة القيلولة، أدركتهم القائلة في واد كثير الشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل عليه الصلاة والسلام تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا أعرابي جالس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا اختلط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت والسيف في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأحمد أنه قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله، فقال: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن كخير آخذ. فقال عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فذهب إلى أصحابه فقال: قد جئتكم من عند خير الناس. وفي هذا الحديث دلائل مختلفة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ثبات النبي صلى الله عليه وسلم بتأييد الله له، ثم حماية الله له من القتل وتأييده له بالملائكة. فقد وقع في رواية لابن إسحاق أن جبريل دفع بصدر الأعرابي فسقط سيفه. وأخيرا، عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل مع رفضه للإسلام، وذلك خلق من أخلاق النبوة، وإلا فمن يصنع ذلك مع غريمه وعدوه الذي كاد أن يقتله؟ إنه كما قال الأعرابي: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. ولما رجع مشركو مكة من بدر بقوة الله مدحورين مخذولين، أقبل عمير بن وهب حتى جلس إلى صفوان بن أمية في الحجر، فقال صفوان: قبح الله العيش بعد قتلى بدر. قال: أجل، والله ما في العيش خير بعدهم، ولولا دين علي لا أجد له قضاء، وعيال لا أدع لهم شيئا، لرحلت إلى محمد فقتلته إن ملأت عيني منه، فإن لي عنده علة أعتل بها عليه، أقول: قدمت من أجل ابني هذا الأسير. قال: ففرح صفوان وقال: علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة، لا يسعني شيء فأعجز عنهم. فاتفقا وحمله صفوان وجهزه، وأمر بسيف عمير فصقل وسم، وقال عمير لصفوان: اكتم خبري أياما. وقدم عمير المدينة فنزل بباب المسجد وعقل راحلته وأخذ السيف وعمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه عمر وهو في نفر من الأنصار ففزع ودخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله لا تأمنه على شيء، يا رسول الله لا تأمنه على شيء. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: أدخله علي. فخرج عمر فأمر أصحابه أن يدخلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحترسوا من عمير، وأقبل عمر وعمير حتى دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمير سيفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: تأخر عنه. فلما دنا عمير قال له عليه الصلاة والسلام: ما أقدمك يا عمير؟ قال: قدمت على أسيري عندكم تفادونا في أسرانا، فإنكم العشيرة والأهل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ إنما نسيته في عنقي حين نزلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما أقدمك يا عمير؟ قال: ما قدمت إلا في طلب أسيري. فقال له عليه الصلاة والسلام: فماذا شرطت لصفوان في الحجر؟ ففزع عمير وقال: ماذا شرطت له؟ قال: تحملت له بقتلي على أن يعول أولادك ويقضي دينك، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير: أشهد أنك رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء، وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر لم يطلع عليه أحد، فأخبرك الله به، فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق. ففرح به المسلمون. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس يا عمير نواسك. وقال لأصحابه: علموا أخاكم القرآن وأطلقوا له أسيرة. فقال عمير: ائذن لي يا رسول الله فآتي قريشا فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله أن يهديهم. ثم قدم عمير فدعاهم إلى الإسلام ونصحهم بجهده، فأسلم بسببه بشر كثير، إنه النبي عليه الصلاة والسلام وأخباره المباركة. وهكذا نجى الله نبيه وحبيبه من كيد عمير وصفوان. فلم يجد عمير أمام هذه المعجزة الباهرة وهذه الآية القاهرة إلا أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وللرب الذي حماه بالألوهية والوحدانية. ولم تتوقف المؤامرات على النبي صلى الله عليه وسلم حتى من أقربائه وأعمامه، ومن ذلك أن أبا لهب خرج يوما وقد اجتمعت قريش، فقالوا له: يا أبا عتبة، إنك سيدنا وأنت أولى بمحمد منا، وإن أبا طالب هو الحائل بيننا وبينه، لو قتلته لم ينكر أبو طالب ولا حمزة منك شيئا، وأنت بريء من دمه، فنؤدي نحن الدية وتسود قومك. فقال: فإني أكفيكم. ففرحوا بذلك ومدحته خطباؤهم. فلما كان في تلك الليلة نزل أبو لهب، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وتسلقت زوجه أم جميل الحائط حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فصاح أبو لهب فلم يلتفت إليه، فجمدت أقدامهما وبقيا لا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح. فقال أبو لهب: يا محمد أطلق عنا. فقال: ما كنت لأطلق عنكما أو تضمنا لي أنكما لا تؤذيانني. قال: قد فعلنا. فدعا ربه فرجعا. إنه دليل آخر من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه لو كان يتقول على الله الكذب لما حماه الله ولا رعاه، بل لسلط عليه أعداءه يفتكون به ويفعلون به الأفاعيل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين. ولنا عودة بإذن الله للحديث عن دليل آخر من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.